واصل جيش الاحتلال قصفه مناطق في القطاع، وذلك لليوم العاشر بعد 200 على التوالي من الحرب الإسرائيلية على غزة، خصوصا على مدينتي رفح وغزة، مخلفا شهداء معظمهم من الأطفال والنساء. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات نحو 30 شهيدا وأكثر من 50 جريحا خلال الساعات الماضية. وقالت الوزارة أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام في الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان إلى أكثر من 34,600 شهيد وأكثر من 77,860 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي. للمزيد حول آخر المستجدات الميدانية في قطاع غزة نستمع إلى ما قاله محمد بلبيسي من هناك.
آخر التطورات في قطاع غزة تزداد بين الفترة بين الفينة والأخرى في مناطق مختلفة من القطاع. هذا مرة التطور في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع. القصف الإسرائيلي لم يتوقف على مدينة رفح طيلة الساعات الماضية. كان هناك غارة عنيفة استهدفت منزلا لعائلة شاهين في حي الزهور شمال مدينة رفح، أدى إلى استشهاد 7 مواطنين فلسطينيين. تم نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار وإصابة 10 مواطنين. وأيضا هناك كان دمار كبير في المكان الذي تم استهدافه، خصوصا في منازل المواطنين والمنازل المجاورة لهذا المنزل الذي تم تدميره بشكل كامل. عائلة شاهين اليوم قدمت ما يقارب من 7 شهداء، وهناك تواجد عدد آخر من الشهداء تحت ركام المنزل. الدفاع المدني يحاول البحث لانتشال باقي الجسامين. أيضا القصف الإسرائيلي لم يتوقف في رفح. هناك شرق مدينة رفح عدد من الغارات والقصف المدفعي في تحديد منطقة مطار غزة شرق مدينة رفح. نتحدث أيضا عن استمرار للقصف المدفع وإطلاق النار على مناطق مختلفة من جنوب قطاع غزة. قبل قليل في مدينة خان يونس كان هناك كثافة بالقصف المدفعي على المناطق التي يتواجد بها خيام النازحين وإطلاق القذائف المدفعية على هذه المناطق، وأيضا على المنطقة الفاصلة بين مدينة خان يونس ومدينة رفح، حيث يتواجد مئات الألاف من النازحين. الجيش الإسرائيلي تعمد بقصف هذه المناطق بالمدفعية وما تسبب بأضرار كبيرة بخيام النازحين، ولم يسجل بوجود إصابات. الحديث عن المنطقة الوسطى، المنطقة الوسطى أيضا شهدت غارات إسرائيلية كان أعنفها استهداف منزل عائلة عيد في مخيم البريج والقطاع، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين وأيضا دمار لحق في المنزل المستهدف وأيضا المنازل المجاورة. لم يسجل شهداء في هذه الغارة.
أقدم أفراد من يهود الحريديم على إحراق علم الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر التجنيد في تل أبيب، وعلى خلفية ذلك اعتقلت الشرطة عددا منهم. وتعد مسألة مشاركة الحريديم في الجيش من أكثر المواضيع حساسية وتوترا في داخل الكيان، إذ يعارض العلمانيون عدم تجنيد اليهود المتدينين واكتسابهم ميزات أكثر من غيرهم. ويتمتع اليهود المتشددين منذ فترة طويلة بالإعفاءات من الخدمة العسكرية، إذ يعدون الاندماج مع العالم العلماني تهديدا لهويتهم الدينية. وهدد الحاخام الأكبر في الكيان الإسرائيلي إسحاق يوسف في وقت سابق بمغادرة الحريديم لإسرائيل إذا أجبرتهم الحكومة على قبول التجنيد. اقتحم القوات الاحتلال مدينة حلحول شمال الخليل وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، بينما ذكرت مصادر محلية أن اشتباكات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب بالخليل، وأصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية عنبتة شرق مدينة الكرم شمال الضفة الغربية، حيث أصيب برصاص حي في رأسه. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية بعدد من الآليات، واندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال المقاومين الفلسطينيين تصدوا الاقتحام. كما أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية قصرة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. اتسعت رقعة الحركة الاحتجاجية الطلابية والتي اندلعت من جامعة كولومبيا، حيث باتت تشمل أكثر من 30 جامعة أمريكية، وامتدت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى العديد من جامعات العالم، حيث رفعت شعارات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وقطع التعاون مع جامعات الاحتلال. وفي المكسيك نصب عشرات الطلاب والناشطين المؤيدين الفلسطينيين خياما أمام الجامعة الوطنية، كما انضمت جامعات طوكيو وصوفيا وهيروشيما في اليابان إلى الحراك الطلابي العالمي المساند لفلسطين. وفي كندا نظم مؤيدون القضية الفلسطينية وقفة أمام المدخل الرئيسي لجامعة ماكاجيل في مدينة مونتريال. في الوقت الذي نظم طلاب وأساتذة في جامعة مانشستر ببريطانيا اعتصاما في حرم الجامعة للضغط على إدارتها لقطع علاقاتها بإسرائيل، نصب طلاب من كلية لندن خياما مطالبين بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. بهذا نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. خطيب الأقصى يحذر من عواقب اعتداءات المستوطنين على المسجد ويدعو لحمايته والدفاع عنه. 3 مجازر وعشرة شهداء والجرحى بعدوان الاحتلال على غزة في اليوم العاشر بعد 200 على التوالي. والحركة الاحتجاجية بالجامعة الأمريكية تتواصل المطالبة بوقف الحرب على غزة وتمتد إلى عدة جامعات حول العالم. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:00 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:23 بعد الظهر حتى الساعة 6:23 فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق دولة الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل في اليمن السعيد. إنه شهيد الحقيقة والكلمة الصادقة والقلم المجاهد، الشهيد الإعلامي أمين قاسم يحيى هاشم الجرموسي. أمين الصحفي البارز في صحيفة الثورة اليمنية الرسمية اختار القلم والكاميرا سلاحا له في جهاده للمعتدين على اليمن. نال وسام الشهادة صباح يوم الجمعة الموافق 24 من شباط فبراير عام 2017 في منطقة عتمة في محافظة ذمار اليمنية. استشهد وهو يوثق مجريات الأحداث والمواجهات العسكرية في جبهات العزة والكرامة، مجاهدا بكاميرته لنقل انتصارات الجيش واللجان الشعبية وهم يمشطون المنطقة لتطهيرها من العملاء والمرتزقة الذين سعوا لإيقاد نار الفتنة وإشعال حرب لا تبقي ولا تذر تخنم أجندات العدوان بجعل البلاد طوفانا من الاختلاف والاقتتال وساحة لإراقة الدماء وإهلاك الحرث والنسل، غير أن إرادة وبسالة هؤلاء الأبطال والذين كان يتقدمهم أمين بإيمان وعزم لفضح أكاذيب التضليل الإعلامي للعدو كشفت حقائق الانتصار في الميدان وحالت دون تحقق أجندات الأعداء، وعلى هذا السبيل انتقلت روح أمين إلى بارئها، تاركا وراءه دروسا وقصصا من الثبات والعزم والقوة والإصرار. أيها الأطائب، شهيد الحقيقة والكرامة أمين الجرموزي، والذي يبلغ من العمر 27 عاما، من مواليد 1989، محافظة صنعاء، درس تعليمه الأساسي في مدرسة القدسية في منطقة الصياح. في عام 2009 التحق أمين بكلية الإعلام بجامعة صنعاء، فقد كان حلمه أن يكون إعلاميا بارزا ينصر قضايا المظلومين في كتاباته ويصل بمعاناة الضعفاء إلى مراكز صناع القرار، هكذا كان يردد. في عام 2013 تخرج أمين من الجامعة بتقدير جيد جدا، بعد مسيرة حافلة من الجد والاجتهاد والانخراط في مختلف الفعاليات والأنشطة الجامعية. التحق بعد ذلك للعمل في صحيفة الثورة كمحرر صحفي في الإدارة الاقتصادية للصحيفة، وتميز بالانضباط وحبه للعمل وكسب مودة وصداقة العديد من الزملاء الإعلاميين. وما إن بدأ العدوان الغاشم على اليمن في 26 من آذار مارس عام 2015، لبى أمين داعي العزة والكرامة، وانطلق من ثائر ومجاهد بقلمه إلى باذل روحه في الانتصار لعزة بلاده، فانضم إلى ميدان المقاومة الإعلامي ليعمل في الإعلام الحربي لتوثيق الحقائق والمشاركة الفاعلة في الدفاع عن سيادة اليمن شعبا وإنسانا. فما من جبهة إلا وكان أمين حاضرا فيها. نعم الشهيد وقد شهدنا عرسه لا للدموع، وبئس عين تدمع، فتهللي أم الشهيد وزغردي، فاليوم أعراس الدنا تتجمع، لا تقلقوه بماء أعينكم، فقد ساء الشهيد بأن يزف وتجزع. مستمعين الأفاضل، شكرا وألف شكر لجميل إصغائكم، وإلى اللقاء بإذن الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال، من دعاء الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام في مكارم الأخلاق. وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. كيف يكون العمل صالحا، وكيف يكون العمل حسنا، وكيف يكون العمل أحسن الأعمال؟ فنطلب من الله تعالى أن ينتهي بنيتنا إلى أكمل النيات، إلى أحسن النيات وبعملنا إلى أحسن الأعمال. العمل يجب أن يتطابق مع القول. عندما يختلف العمل والقول لا ينتفع الإنسان بقوله. القول الصالح والكلمة الصالحة يرفعها العمل الصالح. إذن لو كان عمل الإنسان عمل غير صالح، عمل الإنسان عمل غير صحيح، مهما كان قوله صالح، هذا القول ما يرفع إلى الله تعالى. إنما ينتفع الإنسان بقوله، إنما يستفيد الإنسان من الكلمة الصالحة إذا كان يرفع هذه الكلمة الصالحة عمل صالح. إليه يقول تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وإليه يصعد الكلم الطيب. الكلمة الطيب تصعد إلى الله، والعمل الصالح يرفعه. إذن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما عندنا كلمة أطيب وأجمل وأسمى وأعلى من لا إله إلا الله. أسمى كلمة، أرفع كلمة، أعظم كلمة، أجل كلمة على الإطلاق لا إله إلا الله. ولكن لو كان عمل الإنسان مصداق للشرك، هذه الكلمة الطيبة ما ترتفع إلى الله تعالى، هذه الكلمة الطيبة ما ترتفع إلى الله تعالى إلا بالعمل الصالح. عندما يكون عمل الإنسان مصداقا للتوحيد، هذا العمل يرفع تلك الكلمة. وإذا كان عمل الإنسان مصداقا للشرك، هذا العمل ما يسمح لتلك الكلمة أن ترتفع إلى الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إن لكل قول مصداقا من عمل يصدقه أو يكذبه. لكل قول له مصداق. إن لكل قول مصداقا من عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا قال ابن آدم وصدق أو صدق قوله بعمله رفع قوله، قوله يرتفع إلى الله، رفع قوله بعمله إلى الله تعالى عز وجل. وإذا خالف، وإذا قال وخالف عمله قوله رد قوله على عمل خبيث وهوى به في النار. إذن العمل الصالح هو الأساس، هو الذي يرفع حتى الكلمة الطيبة، حتى أعز وأجمل وأروع وأعظم وأسمى كلمة وهي كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة ترتفع بالعمل الصالح. فإذن الشرط الأول هو العمل الصالح. إذن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلمة الطيب. وبما يكون العمل صالحاً وبما يكون العمل حسنا؟ بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. عن أبي حمزة، هذا أبي حمزة الثمالي صاحب الدعاء المعروف، دعاء أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام، قال كان يقول إن أحبكم إلى الله عز وجل، الإمام علي بن الحسين يقول إن أحبكم إلى الله عز وجل أحسنكم عملا، وإن أعظمكم عند الله أعظمكم فيما عند الله رغبة. كل ما يكون رغبة الإنسان فيما عند الله أعظم وعمله نابع من رغبته إلى ما عند الله تعالى، عمله يكون أسلم وأحسن وأجمل. الإمام عن الإمام الصادق عليه السلام: العمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله تعالى. إذا استطعت أن تكتسب هذا العمل فذلك العمل الذي ينفعك. ألا تريد بعملك أن يمدحك ويطليك أحد إلا الله تعالى. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال لا يكون العبد عابدا لله حق عبادته حتى ينقطع عن الخلق إليه، فحينئذ يقول هذا خالص لي فيقبله بكرمه. في عمله ينقطع، مو في حياته، في عمله ينقطع بعمله عن الخلق ويخلص عمله لله تعالى حتى يطمئن ويقول إلهي هذا العمل خالص لوجهك فيقبله بكرمه. ليش بكرمه؟ لأن عملنا كثير من التشويش، فيقبله بكرمه. إذن قبول العمل مشروط بخلوص النية، والإبقاء على العمل أيضا صعب. يعني الإنسان يبقى محافظ على النية إلى الأخير، الإخلاص الذي يتم للإنسان في أول الأمر لا يغري، قد يخلص لله أولا ثم يدخله الشيطان ثم ويحبط عمله عن الإمام الصادق عليه السلام. الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل، أن يبقى الإنسان على العمل خالصا هذا صعب جدا. قد يكون العمل إنسان، قد يأتي الإنسان بالعمل خالصا لله، ولكن يدخل الشيطان في نفسه وبعد ذلك يحبط عمله. عن علي عليه السلام: الدنيا كلها جهل، تأملوا هاي الرواية، الدنيا كلها جهل إلا مواقع العلم، والعلم كله حجة إلا ما عمل به، والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصا، إلا العمل الخالص، والإخلاص على خطر عظيم حتى ينظر العبد بما يختم له. الإخلاص الذي يتم له عند العمل لا يغر الإنسان، قد يخلص لله ثم يدخله الشيطان. عن الإمام الباقر: الإبقاء على العمل أشد من العمل، يصل الرجل بالصلة، الإنسان قد ينفق في سبيل الله ويصل بالصلة، يصل الرجل بالصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له، فكتب له سرا، الله يكتب له عمل صالح في السر وهو من أفضل الأعمال، ثم يذكرها أو يذكرها فتمحى، السر يروح يصير عمل صالح علن وتكتب له علانية، ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياء، مرة ثانية يحكي به يتكلم به فيمحيها الله تعالى ويكتب له رياء. فإذا الإبقاء على العمل أشد من العمل نفسه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل الصالح ويرزقنا النية الصالحة ويبقي لنا ويحفظ لنا النية الصالحة إلى الأخير. هذا دعاء الإمام علي بن الحسين: وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال، والحمد لله رب العالمين.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري، وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار. آمنت وذكرك في داري. تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضاري. حشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا. أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا. فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري. آمنت وذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب السياسية والفكرية للإمام الراحل. وفي هذه الحلقة من البرنامج أعزائي المستمعين، نتناول جهود الإمام في تفعيل حركة الدين ودوره في الحياة. مستمعينا الكرام، لقد أفصح الإمام الراحل الخميني الكبير رضوان الله عليه عن البعد السياسي للإسلام من خلال استذكار المضمون السياسي والاجتماعي لجملة من الأمور الدينية التي شرعها الإسلام، فيقول سماحته: الإسلام دين السياسة، وهو الدين الذي يتبين البعد السياسي في أحكامه وفي مواقفه بكل وضوح. من هذا المنطلق، فقد نظر قائد الثورة الإسلامية إلى مقولة فصل الدين عن السياسة نظرة سلبية، ورأى أن الدخلاء استهدفوا ترويجها من أجل القضاء على فاعلية الدين كمحرك يستثير الأمة في مواجهة خطط الأعداء ورغباتهم للسيطرة على البلاد الإسلامية. وهكذا كان شعار فصل الدين عن السياسة من ترويجات المستعمرين التي أرادت أن تبعد المسلمين عن التدخل لتقرير مصيرهم. أيها الأخوة والأخوات، لقد رأى الإمام الخميني طيب الله ثراه أن أحكام الإسلام المقدسة تتعرض للأمور السياسية والاجتماعية أكثر من تعرضها للأمور العبادية. وسيرة ومنهج نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لشؤون وحياة المسلمين الداخلية والخارجية، وهذا يدل على أن أهم هذه المسؤوليات هي مهمة العمل السياسي والاجتماعي. ومن يتابع كلماتي وأقوال الإمام الخميني فيما يحمله من رؤية حول الدور الذي ينبغي أن يكون للدين بشكل عام وللإسلام بشكل خاص في حياة الإنسان، يلمح فيها تصورات دقيقة يشير إليها الإمام ويتناولها بالبحث في العديد من المناسبات، وهو يتحدث بكل حسم وإصرار عن الأبعاد السياسية والعبادية للإسلام، فيرى أن الإسلام الذي يأمر الإنسان بعبادة الله ويدله على كيفية هذه العبادة، فإنه يبين له كيف يعيش وينظم علاقاته في المجتمع الإسلامي ومع بقية المجتمعات. ولا توجد خطوة أو عمل يقوم به الفرد أو المجتمع من دون أن يقرر له الإسلام حكما معينا. وفي حديث للإمام الراحل قدس سره الشريف مع أحد المراسلين الأجانب، قال قائد الثورة الإسلامية: إذا استطعتم أن تعوا وتفهموا معنى الدين في ثقافتنا الإسلامية، فإنكم سترون بكل وضوح أن لا تناقض بين القيادة الدينية والقيادة السياسية، فكما أن النضال السياسي هو جزء من الوظائف والواجبات الدينية، فإن القيادة وتوجيه هذا النضال السياسي يمثل بعضا من وظائف ومسؤوليات القيادة الدينية. مستمعين الأفاضل، حاول الإمام الخميني باستمرار تخطئة الأفكار التي يحملها من يضع الدين في دائرة ضيقة تبعده عن المشاركة في قضايا المجتمع وشؤون السياسة والحكم وغيرها من المجالات. ومارس الإمام رحمة الله عليه نقدا مكررا لهذا الفكر، وفي كتابه الحكومة الإسلامية ذكر سماحته أن أعداء الدين بذلوا قصارى جهدهم في التقليل من شأن الإسلام وتحديد وظائفه ووظائف القائمين عليه من الفقهاء والعلماء، بحيث صدق بعض السذج هؤلاء، لكن هذه التهم والجهود ترمي للنيل من الدين واستقلال البلاد ونهب ثرواتها. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نتمنى لكم وقتا ممتعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاثهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتبني من العزة.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقال الإمام الصادق عليه السلام: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل. من كلام عدي بن حاتم الطائي: السيد هو الذليل في نفسه، الأحمق في ماله، المطرح لحقده، المعني بأمر عامته. كان النبي داود عليه السلام جالسا يوما عابسا خاليا، فأوحى الله إليه: ما لي أراك خاليا؟ قال: هجرت الناس فيك. قال: أفلا أدلك على شيء تبلغ به رضاي؟ خالق الناس بأخلاقهم، واحتجز الإيمان فيما بيني وبينك. قيل: كدر العيش على ثلاث: الجار السوء، والولد العاق، والمرأة السيئة الخلق. قال أحد الحكماء: حفظك ما في يدك خير من طلبك ما في يد غيرك. من هو السعيد؟ السعيد هو الذي يقوم بكل ما هو نافع ومثمر، ويحسن استخدام وقته وكل ما يملك لمصلحة الآخرين. هو الذي يستطيع أن ينعم بالانفراد بنفسه كما هو مع الآخرين. هو الذي يغفو بسرعة دون عناء. ومسك الختام قول للإمام علي عليه السلام: الكذاب والميت سواء، لأن فضيلة الحي النطق، فإذا لم يوثق بكلامه فقد بطلت حياته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. قال الله تعالى في محكم كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عليه السلام: إن الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. سأل قوم من أحبار اليهود باب مدينة العلم المحمدية الإمام علي عليه السلام أسئلة كان منها: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي؟ فقال عليه السلام: أقفال السماوات الشرك بالله، لأن العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل. قالوا: فأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي؟ قال عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون: صدق الفتى. قالوا: فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه. فقال عليه السلام: ذلك الحوت الذي التقم يونس بن متى، سار به البحار السبع. فقال الأحبار: أخبرنا عمن أنذر قومه، لا هو من الجن ولا من الإنس. فأجاب عليه السلام: هي نملة سليمان بن داود، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا: فأخبرنا عن خمس مشوا في الأرض ولم يخلقوا في الأرحام. قال عليه السلام: ذلكم آدم وحواء وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى. وسئل الإمام علي عن المسافة بين المشرق والمغرب، فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس.
يا نفس مهلا لا تعودي، يا نفس مهلا لا تعودي، لأي ذنب لا تعودي. يا وحاذري يوم الوعيد. يوم الحساب، يوم الحساب، يوم الحساب، لأنه قد لا يطيب به ورودي. يا نفس، يا نفس ما دام الهنا، نفس ما دام الهنا، فلم التجاوز للحدود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر